الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الفصل السادس تحت عنوان لهذا غرقنا في طوفان الربا. والشيطان دائما يلقي العداوة والبغضاء في قلوبنا تجاه بعضنا البعض، فأودعنا حصائل بترولنا وغازنا في مصارف الغرب خاصة الولايات المتحدة، فجعلنا زمام أمورنا بيد غيرنا، والأمريكيون الذين استخرجوا نفطنا أخذوه معهم إلى بلادهم وأعطونا مكانه ورقا أخضر يسمى الدولار، ونحن اليوم لا نستطيع حتى سحب أرصدتنا من مصارف الولايات المتحدة التي يسيطر عليها اليهود أنصار إسرائيل، واليهود الذين استولوا على أموالنا تجمعوا بعد ذلك ليأخذوا سأرهم من كسرنا أنفهم بوقوفنا صفا واحدا أثناء حرب 1973 وما بعدها، ورفعنا سعر النفط إلى المستوى الذي يستحقه، فقرروا أولا تحطيم هيئة الأوبك وما يتفرع منها من الأوابك حتى هبطت الأوبك من عرشها وأصبحت اليوم تدافع عن حصتها في سوق النفط العالمية وهي الثلث، فأصبحنا في الدنيا عزيز القوم الذي ذل واستحق الرحمة. ودخل بلد بترولي عظيم وهو العراق في حرب مدمرة لا معنى لها مع بلد إسلامي بترولي آخر، والعراق الذي كان يخطو بنهضته الاقتصادية والعمرانية بخطوات جبارة في أواخر السبعينيات أحرق أمواله وأموال إخوانه العرب في حرب الخليج التي لن ينتصر فيها أحد من الجانبين أبدا، وإنما هي ستتصفى وتتوقف من تلقاء نفسها عندما تأتي على ثروات العراق وإيران وجانب كبير من المال العربي، وفي النهاية سنرتد جميعنا إلى دركات العالم الثالث، وتزداد قبضة الغرب الرأسمالي الربوي على أعناقنا، والأمل الأكبر الذي كنا نرجوه من وراء أموال النفط يتلاشى الآن فعلا، ويا ويل العرب من العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعرفون صاحب المصرف الربوي بقولهم ذي بنكير بأنه الرجل الذي يتاجر في الديون، والديون دائما ناشئة عن متاعب الناس، لأن أحدا لا يستدين إلا إذا كان متعبا بصورة ما، وإذا فالمصرفي أو رجل البنك هو الرجل الذي يعيش على متاعب الناس، ولا أظن أن هذا عمل يجلب المسرة أو السعادة. ولكي أزيدك علما بحقيقة المصارف الربوية وطبيعتها أنقل لك بقية وصف عمل البنوك من المرجع الإنجليزي الذي أعتمد عليه هنا، وهو من أبسط كتب الصيرفة وأكثرها رواجا، عنوانه مبادئ الصيرفة بقلم إتش هاروجيت. قال بعد العبارة السالفة الذكر: على خلاف الأعمال الأخرى نجد أن الصيرفي والبنكير يملك موجودات قليلة ذات طبيعة ملموسة، يقصد أنه يعتمد على رأس مال قليل، وموارده تتكون في الغالب من الديون التي يقرضها للأفراد أو الهيئات أو المؤسسات أو الحكومات، ولا بد أن تكون لديه في الوقت نفسه مبالغ ضخمة من المال هي الودائع الجارية أو التي تودع لديه بأجل. والودائع الجارية لابد أن تدفع نقدا إذا ما طلبت، حتى لو كانت هناك فترة سماح أو إمهان للدفع يحددها القانون، فهي في كل حالة واجبة الدفع إذا ما طلبها المودع. وإذا فموجودات البنك كلها لا بد أن تكون محتملة الأداء من الناحية النظرية على الأقل، ولكن الذي يحدث في الواقع هو أن تكون المطلوبات من البنك في كل يوم قليلة نسبيا، ولكن من الأساسي أن تكون موارد البنك وموجوداته كافية بالوفاء بأي طلب للدفع يقدم إليه من عملائه. والمشكلة الرئيسية التي تواجه المصرف بصورة دائمة هي أن تكون موجودته كافية لكل مطالب مودعيه. وخلاصة هذا الكلام هي أن أعمال البنوك الغربية الطراز كلها ربوية مركبة، ونحن عندما نقلناها عن الغرب أضفنا إليها طباعنا ونقائصنا، فنحن في مجموعنا ناس لا نضبط ولا ندقق، ونحن نسير في كل أعمالنا على قواعد مدمرة مثل كل زي بعضه، أو يا سيدي الدجش، أو قاعدة معلش التي اشتهر أمرها في الآفاق، ونحن نحسب أنفسنا أذكياء وفهلويين ونحن في الحقيقة من أعبط الناس، وباستثناء أهل دمياط وأهل أسوان فنحن في الجملة ناس غير تجار ولا نحسن التجارة، وكلنا نريد أن نكسب ولا أحد منا يحتمل الخسارة، والنتيجة أننا نخسر على طول الخط، ربما لأننا في صميم أنفسنا فلاحون، والفلاح متواكل بطبعه وكسول بالخلقة، فهو لا يعمل إلا الحد الأدنى، وهو لا يعمل إلا مرغما، وما دام يتحصل له ما يسد جوعه فهو راض، ومع ذلك فالفلاح أشد فهما مما يخطر على بالك، والذين عاشوا في الريف يعرفون انقضاض الفلاحين على الطعام في الولائم وتراميهم على أي طعام لا يؤدون ثمنه، وهم أظن الناس بالمال وأطمعهم فيه. وأكبر مؤرخي الرومان وهو تيتوس ليفيوس قال إن الفلاح المصري أظن أهل الأرض بالمال وأعدمهم أداء للضرائب، وإنك مهما فعلت به فلن تأخذ منه إلا ما يريد هو أن يعطيك إياه وما أقله. وإذا أنت حسبت أن منظر بيت الفلاح وخلوه من أي شيء له قيمة راجع إلى فقره فأنت واهم، بل هو نتيجة مكره ودهائه، وقد تعود على العيش في هذا الوكر من الطين الذي لا يرضى بالسكن فيه ضبع، لكي لا يحصل منه أحد حاكما أو غير حاكم على شيء. وماذا عساك تأخذ من بيت من الطين وليس فيه شيء يمكن أن يسمى أثاثا؟ ومظهر الفقر هذا الذي ارتضاه الفلاح أو أرغم عليه هو الذي يجعله أبعد الناس عن طبيعة التاجر، لأن التاجر التاجر أي التاجر الذي يتاجر ويعرف أصول التجارة، ومثل هذا الطبع الفلاحي هو الفريسة الكبرى للمرابي، لأن المرابي يدخل إليه من باب الطمع والكسب دون عمل أو بعمل قليل، وهذا الطمع الذي هو جزء من خلق الفلاحين كان المدخل الذي مكن للمرابين الأوروبيين من افتراس الفلاحين افتراسا في القرن الماضي، فقد اندفع من ملك منهم أرضا يترامون بين أيدي زبانية الربا طامعين في الكسب أو المتاع. وقد لاحظت الصين أيام الكومينتانغ أيام تشانغ كايتشيك سذاجة الفلاحين وانخداعهم بحيل المرابين لرهن أراضيهم، فأصدرت قانونا يقضي بعدم قانونية أي رهن يوقع على أراضي الفلاحين فتوقف هذا البلاء. وجدير بالذكر أن هذا الطبع الفلاحي الذي يجعل الفلاح يعامل أي شيء يزاوله كأنه زراعة يلازم الكثيرين جدا منهم إذا دخلوا أي حرفة أخرى بعيدة جدا عن الزراعة كالطب والهندسة والتعليم، لا يكاد ينجو من ذلك منهم إلا أبناء أثرياء الريف من أهل النعمة واليسار ممن تحصنهم النعمة من مساوئ الطمع، فتجده طبيبا أو مهندسا أو قانونيا محترما ملء النفس. والطب مثلا عند هؤلاء علم وفن لا زراعة وحراسة، والمرضى بين يديه بشر يستحقون الرفق والرحمة لا محاصيل للحصد وكفى. ولهذا فإنك تستطيع أن تقول إن غالبية أهل الجشع من الحرفيين هم من نبات تلك الطبقات التي تأثرت في نفوسهم طبيعة الفقر القراري، كما نقول، لأن الفقر هنا لا يكون فقر مال بل فقر روح أيضا. والطبيب في هذه الحالة ينظر إلى مرضاه على أنهم محاصيل يحصدهم حصدا، وكذلك المهندس الذي يدفعه الجشع من الحقل إلى الكليات تجده يمارس ما يقوم به من عمل دون نظر إلى إتقان ولا مراعاة رحمة ولا صبر. والغرض الأخير هو تحصيل المال، وهذا الطراز من الناس هو الذي يدخل سلك التعليم بطبع الفلاح، فتجده يعتبر التدريس بل الأستاذية زراعة والتلاميذ محاصيل يحصدهم حصدا عن طريق ضرائب الكتب المفروضة بأسعار عالية والدروس الخصوصية إلى هذه من الشرور التي استشرت بيننا. وسببها أنك أخرجت الطبيب من حيث لا ينبغي أن يخرج الطبيب، والأستاذ من حيث لا يخرج إلا المتسول، وكل هذه شرور ترجع أولياتها إلى قلب الأوضاع وفتح أبواب الجامعات دون قيد أو شرط، فاجتاحتها تلك الأصناف من البشر. وعندما تعرف أن الجامعات في البلاد المتقدمة التي تفهم لا تقدم التعليم الجامعي فيها إلا لمن يصلح له عن موهبة رفيعة عند الشاب فيعان بالمنح وإما مقابل رسوم عالية كأنها الأسوار، فلا يستبي حماها كل من هب ودب. وهذه الأمم تعرف أن لكل شيء ملاكا لا يتخطى وحدودا لا بد أن تراعى، ولأننا لم نعرف هذه الحدود فإننا لا نستطيع حتى تقليم أظافر البنوك الربوية فتعصف بنا عصفا. وتلك هي نقطة الخطورة التي لابد أن أنبه إليها في هذه الأحاديث عن الربا. وفي القرن الماضي عصفت بنا ونهبتنا وأسلمتنا للاستعمار البنوك والنظم الأجنبية، وفي عصرنا هذا تنزل بنا مصارفنا ونظمنا الربوية مثل هذا الأذى، لأننا في أيامنا هذه لا نتحفظ في الديون. وقد قلت في هذه الأحاديث أكثر من مرة إن الأمر لا يقتصر على معاملات البنوك المصرفية بل يشمل نظام التعامل في العصر كله، فالمصانع لا تقنع إلا بالربح الربوي الفاحش، وشركات الطيران تتقاضاك حوالي نصف دولار عن الكيلومتر الواحد، فتدفع في المسافات من القاهرة إلى لندن حوالي 600 دولار في الدرجة العادية ودولارين في الدرجة الأولى، وهي مضطرة إلى ذلك لأن شركات صناعة الطائرات تبيع الطائرة اليوم بما بين 20 و25 مليونا من الدولارات، مع أن تكاليف صنعها بخامتها وكل الفن والصنعة والأجهزة التي فيها لا تزيد على مليونين، فهي رابحة لو باعت الطائرة ب6 أو 7 ملايين مع ربح وفير جدا، ولكنها لا ترضى إلا بأربعة أضعاف ذلك وربما أكثر. وهذه معاملة ربوية فاحشة وهو ظلم فادح، ولكن الأفدح من ذلك هو أن ترفع سلطات مطارنا رسم المغادرة إلى نحو 20 جنيها بعد أن كانت جنيها ثم 2 ثم 3، وهذه الزيادة دون مقابل أصلا يعود عليك بشيء مسافرا كنت أم مودعا، فمطارنا خال من أية بهجة أو راحة، وتخرج منه في الليل إلى ميدان فسيح قروي لا يضيئه مصباح جميل ولا تجد فيه لافتات محترمة تدلك على طريقك، بل ولا نظاما معقولا لمواصلات المطار، بل أنت متروك للذئاب، فلا فرار منها ولا فرار من رسم المغادرة وضرائب التذاكر الباهظة. وهذا هو الربا الأفحش من الفاحش، لأنه أخذ مال دون مقابل، وذلك مظهر من مظاهر العقلية الزراعية الفلاحية، والحصيد هنا هم نحن الذين تعاملنا بعض جهات الحكومة وكأننا محاصيل. وفوق كل الضرائب التي تجبى طالبوني في إحدى المصالح باثنتي عشرة ورقة دمغة فئة 20 قرشا دون أدنى مبرر. ولو كانت هذه الضريبة في مقابل رفع مستوى الخدمة لقلنا سمعنا وأطعنا، ولكن الموظفة المعصوبة الرأس التي تقف أمامي بوجه حديدي زادته رذالة الزوج وبلاوي الأيام صلابة تطلبها إلي، وأطيع وأخرج النقود فتقول إن بائعة الطوابع في الحوش، وأهبط لأجد امرأة بملاءة لف على الأرض وحولها أطفال، وورقة الدمغة ب20 قرشا ولكنها تبيعها ب25، وهذا ربا فوق أفحش الربا. وتلك المرأة تعتبرنا مزرعة وهي تتقاضان جنيها فوق ثمن أوراق الدمغة، وهي منبطحة وسط عفاريتها كالجاموس. وأصعد لأجد المرأة الحديدية محتاسة في عملها وتناولني استمارة ب20 قرشا وتكتب اسمي في أعلاها وتقول لي أكمل الاستمارة وألصق الطوابع هنا، وأنظر إلى اسمي فلا أستطيع قراءته، فأنا إما حسن موسى أو حسين مرسي أو حنين ججس، والحقيقة أنني أصبحت لا شيء أمام شابة شمطاء تخرجت في كلية التجارة دون أن تنجح في الإعدادية، صدق أو لا تصدق. والحقيقة أننا ضعفنا وفقدنا توازننا في هذا العالم الربوي العنيف، ولم يعد لنا من نجاة إلا إذا تخلصنا منه ودخلنا في نظام تعاملي غير ربوي لكي ننقذ أموالنا ونستعيد توازننا. فنحن فعلا نعيش في عالم فقدنا فيه التوازن، فكل منا يسرق الآخر بل ينهبه، وكلنا في النهاية وفي حقيقة الأمر مفلسون. الغني مالا مفلس أخلاقا، والفقير مالا ضائع منهوب ومتسول بلا أمل. والسبب في ذلك أننا دخلنا عالما لا نفهم ولن نفهمه. والنظام الربوي قد ينجو من بعض شروره أهل الغرب لأنهم نشئوا فيه فهم محصنون إلى حد ما ضده، أما نحن فلا حصانة لنا على الإطلاق، ولهذا فنحن في ضياع ورؤوسنا يحطمها صداع لا يرحم. وينطبق علينا هنا قول الله تعالى في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، صدق الله العظيم. فهل من طريق للعودة والنجاة؟ بلى، ومهما ينزل بالإنسان فإن ربك عنده 1000 مفتاح للرحمة لمن آمن وصدق وألقى السمع وهو شهيد. الفصل السابع: الذين ساروا في طريق الربا والذين استمسكوا بالعروة الوثقى. كان يستوقف نظري وأنا في أسبانيا أن أجد البنوك وفروعها تحتل الغالبية العظمى من أركان الشوارع الكبرى في العاصمة وغيرها، فحيثما تلفت رأيت بنكا. ومن 20 سنة قبل أن يجتاح الدنيا شر جرائم السطو كنت تستطيع أن ترى زحام الناس داخل هذه المصارف. أما اليوم فأنت لا ترى شيئا داخل البنوك في أوروبا، فقد أصبحت في الواقع حصونا من الزجاج والألومنيوم وأجهزة الإنذار والأمان، لأن المال الحرام يثير فيما يبدو شهوات أبناء الحرام. ومشاهد البنوك هذه نلقاها كذلك في فرنسا وإيطاليا، وبصورة أقل في بريطانيا وألمانيا. والذي أعرفه أن الصناعة والتجارة في إسبانيا قائمة أساسا على المصارف، فالبضائع ترسل من المصنع ومعها حزمة مما نسميه نحن بالكمبيالات، ويسمونها هناك باللتراس، ويوقعها التاجر كلها، ويأخذها الصانع ويودعها مصرفه، والمصرف يقوم بالتحصيل. أما البيع نقدا فنادر، والمطالبة المالية ترسل عليها ربح 6 شهور في حدود 10%. فأنت في ذلك البلد تأكل ربا ولا تتعامل إلا بالربا ولا فكاك، فهذا نظام. ونحن لم نصل بعد إلى هذا المستوى الربوي، لا لأننا لا نريد، بل لأن المطالبات المالية ليست لها هذه القوة عندنا. والتاجر عندنا يتراخى في الأداء شهورا دون أن يصيبه شر، والدائن مرغم على الانتظار حتى تطلع روحه مرتين. وهذا من أكبر أسباب ركود الأعمال في مصر. لقد استأنسوا القانون ووضعوا الأحكام، ونحن يا أخي قوم عجب، لا نسير إلا عوجا ولا نكف عن الشكوى من عوجاج الآخرين. وإذا كنا نريد الخروج من قبضة هذا العالم الربوي فذلك ممكن، لأن الدين رسم لنا الطريق. ولكن علينا أولا أن نصحح نفوسنا وعقولنا، ونؤمن بأن الطريق المستقيمة موجودة، ولكن السير فيها لا يتيسر إلا لذوي الاستقامة. فإن الطريق لا تستقيم أبدا إذا كان الماشي عليها أعوج، وعندما آن الأوان وشاءت قدرة الله أن تبدأ عصرا جديدا في تاريخ البشر، أرسل الله محمدا صلوات الله عليه بنور الهدى ودين الحق، وما في كتاب الله كلمة إلا وهي حق ونور وخير للناس. وفي سورة آل عمران آيات بينات لو قرأناها قراءة فهم وعملنا بما فيها لما انتكس حالنا إلى ما نحن فيه. ولا يتسع المجال هنا لإيراد تلك الآيات كلها، ولكني أسألك أن تفتح المصحف الذي تحفظه في دارك وتعتبره زينة وتحفة، فأنت تحفظه في علب القطيفة المحلاة بالذهب، ولو عيته في صدرك كان منهاجا لحياتك ونعمة عليك وبركة. فلهذا أنزله الله على نبيه، ولهذا أبلغك إياه النبي. فاقرأ هداك الله ابتداء من الآية 100 من سورة آل عمران، وقف عند الآية 18 بعد 100 واقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل. ولنذكر هنا أن التحذير من التعامل مع كل من ليس على الدين ليس مطلقا، بل من طائفة منهم فحسب، لأن منهم الكثيرين أهل صدق ومروءة، فهؤلاء منا وعلينا، وخاصة من كانوا من أبناء وطننا، فهؤلاء إخواننا وشركاؤنا في الوطن وقسماؤنا في الخير والشر. ولكن الكلام هنا على الأغراب عنا وعن وطننا ممن يهمهم، بل من صالحهم أن نكون في حالة سيئة لتتأكد سعادتهم ويستمر رخاؤهم، وأي صالح لهم في أن نتخلص من متاعبنا ونحل مشاكلنا وننطلق في طريقنا لندركهم. إن متاعبنا وتأخرنا رأس مالهم، ولقد رأيت بعض ما فعلوه بنا في القرن الماضي، فلماذا يتغير حالهم معنا اليوم؟ وأنا أفتح جريدة يوم 26 من شهر ديسمبر سنة 1985 وأقرأ تحت عنوان أسرار مذهلة يكشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن دور المكاتب الاستشارية الأمريكية في الصرف الصحي بالإسكندرية. وأقرأ أن المكتب الاستشاري الأمريكي أضاف حوالي 873 مليون جنيه على التكلفة المقدرة للصرف في الصحراء، وخصم مبلغ 53 مليون جنيه من تكلفة الصرف في البحر، وذلك لكي نأخذ بما فيه صالح الأمريكيين من الصرف في البحر. وصدقني إنني لا ألومهم في ذلك، فهم ليسوا مكلفين بخدمة مصالح مصر، بل بخدمة أنفسهم وبلادهم. وما الذي يرغمهم على أن يخلصوا لنا؟ ولماذا يوفرون لنا الأموال وهي كلها قروض منهم بالفائدة العالية؟ وما أكثر ما أسأل نفسي، هل اتعظنا من تجارب القرن الماضي؟ هل فهمنا أن القروض الخارجية لا تأتينا بخير أبدا؟ وأي مشروع لا يتم إلا بقرض خارجي لسنا في الحقيقة بحاجة إليه، وهو لن يعود علينا بخير في النهاية؟ وإلا فلماذا حرم الله علينا التعامل بالربا كل هذا التحريم؟ ولو كانت هناك مواقف يجوز فيها التعامل بالربا ومواقف لا يجوز لبينها الله في كتابه، لأن التشريع القرآني محكم. انتهى الشريط الثالث من كتاب الربا، وله بقية على الشريط الرابع.